الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 14 من الفوائد الذهبية. قال رحمه الله: ونذكر هنا للفائدة بعض المواطن التي يشرع فيها التسبيح، فمنها في دبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير ممن أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. رواه البخاري ومسلم. ومنها في الركوع وفي السجود لحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم قال رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فيه جواز تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، لأن الحجاج كان يقول السورة التي ذكرت فيها البقرة. فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي عظيم. فكان ركوعنا فمن قيام، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قال: ربي نعم، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيام. فقال في حديث جرير بن الزيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ومنها عند النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ولفظه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن ويقول: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها عند النزول لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. ومنها عند رؤية سماع ما يتعجب منه. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دركا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تتطهرين بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليه الماء. فقال عائشة: نعم، النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. وهذه ليست أسماء بنت أبي بكر، هذه أسماء بنت شكل رضي الله عنها، ويقال بنت يزيد. وعند أن يذكر الله عز وجل بسوء قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أي ينزه الله عز وجل عن هذا، وهي من أحب الكلام إلى الله ومن أثقل الكلام في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة راجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. وقوله رب العزة أي الموصوف بالعزة، وقد جاء في الحديث اجعل يدك اليمنى على عليه أي الوجع، فقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، فقلت ذلك فشفاني الله، خرجه ابن ماجه، واللفظ له أبو داود وأحمد من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وأصله في مسلم. ومن المعلوم أن الاستعاذة من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، فكانت الاستعاذة هنا بالله سبحانه وتعالى وبصفته، وفي يمين إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وفي يمين أيوب صلى الله عليه وسلم بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك، من حديث أبي هريرة عند البخاري. وهي صفة يتضمنها اسم العزيز، وهي بمعنى مقارب لمعنى القوة، فالله عز وجل القوي صاحب العزة الموصوف بها، له عزة من صفاته، وله عزة من قهره، وله عزة من كماله. وقوله عما يصفون أي عما يصفه به المخالفون للرسل من قولهم إن له صاحبا ولدا، ويدخل في ذلك من ينكر أسماء الله وصفاته. وقوله عما يصفون لكثرة المخالفين في هذا الباب. قوله وسلام على المرسلين، قوله وسلام دعاء بالسلامة، والله والسلام. ولما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، فزاده ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وفي الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم. وكان الصحابة رضي الله عليهم إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، من حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم. وقول على المرسلين المراد بهم من أرسل الله عز وجل وأوحى إليهم بشرع، ويرسل إلى قوم مخالفين على ما تقدم، ثم إنهم قد جمعوا لكونهم قد اتفقوا في باب العقائد، يعني لماذا لم يقولوا السلام على محمد رسول الله والخطاب لمحمد، ولكن سلم على جميع المرسلين لأنهم متفقون في العقائد. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء علات وليس بيني وبين عيسى نبي، أخرجه مسلم. قوله والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه سبحانه لما له من نعوت الجلال والكمال والجمال والعظمة، وهو سبحانه المتصف بالكمال المقدس من كل وجه، وهو سبحانه يحب المدح. ففي مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، يعني غير عاف عنه، في رواية غير مصفح أي أنه يضربه بالسيف رأسا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة، وفي رواية مدح نفسه سيأتي. خرجه مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، أجل ذلك حرم الفواحش. اتفق عليه، لأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، فمدحه عبادة، مدحه عبادة، ومعرفة العباد له من الأمور المتعينة، إذ أنه لا يمدح إلا بأسمائه وصفاته، فمدحه ذكر وعبادة وغير ذلك. قال أبو جعفر الطبري قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو الله في بسم الله، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع. وأما تأويل قوله ربي فإن الرب في كلام العرب منصرف على معان، فالسيد المطاع فيها يدعى ربا، ومن ذلك قول لبيد في الربيعة: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه، وأهلكا يوما رب كندة وابنه، ورب معد بين خبت وعرعري، يعني برب كندة سيد كندة. ومنه قول نابغة بن دبيان: تخب إلى النعمان حتى تناله، فدا لك من رب طريفي وتالدي. والرجل المصلح للشيء يدعى رب انتهى. وكل ما سوى الله عز وجل عالم، والعالمون جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد لها من لفظه، لا واحد له من لفظه. وقول العالمين: العالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم، ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم، وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان، والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منهم عالم زمانه. ولذلك جمع فقيل عالمون، عالمون، وواحده جمع لكون عالم أو عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. ومن ذلك قول العجاج: فخنده هامة هذا العالمي، فجعلهم عالم زمانه. وهذا القول الذي قلناه قول ابن عباس وسعيد بن جبير، وهو معنى قول عامة المفسرين انتهى. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن العالم إنما هو الجن والإنس فقط، والصحيح أن كل ما خلقه الله داخل في هذا العالم، كما قال الإمام المجدد رحمه الله: وأنا واحد من ذلك العالم. وأما القول بأن أهل الزمان يسمى عالم، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وإني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم. قال قوله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون في هذا الباب. ولأن قولهم متضمن للتعطيل والتمثيل والتحريف والتأويل بما يؤدي إلى تمثيل الله عز وجل بالجمادات والمتناقضات. قوله: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، سلم على المرسلين لسلامة طريقهم وسلامة ما قالوه، لأن سلامة القول ناتجة عن سلامة المعتقد. فالمرسلون أعلم الناس بالله تعالى، والمبلغون وحيه وتنزيله، فطريقهم هو السبيل القويم والطريق المستقيم الذي من خالفه مخطئا زل، ومن خالفه متعمدا ضل. قال الشوكاني في تفسير فتح القدير: ثم نزه سبحانه ونفسه عن قبيح ما يصدر منهم، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. العزة الغلبة والقوة، والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه الشريف، ورب العزة بدل من ربك. ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله وتكريمهم، فقال: وسلام على المرسلين، أي الذين أرسلهم إلى عباده وبلغوا رسالاته، وهو من السلام الذي هو التحية، وقيل معناه أمن لهم وسلاما من المكاره. والحمد لله رب العالمين إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين، وتعليمهم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به. وقيل إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم. والأولى أنه حمد الله، أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين، كما يفيد حذف المحمود عليه، فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعاني. والحمد هو الثناء الجميل بقصد التعظيم انتهى. هذا التعريف يتوارد عليه العلماء، والصحيح أن الحمد هو ذكر المحاسن، أما الثناء هو الحمد إذا تكرر. وقد تقدم أظن معنا هذا الكلام، لا بد أن تفهم، لأن الطالب يحتاج أن يكرره في كل درس. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة مهمة، أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، والسبب في الجمع بينهما لأن النفي وحده عدم، والعدم ليس بشيء، وكذلك الإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت محمد في المسجد غير محمد في المسجد، لكن إذا قلت ما في المسجد إلا محمد، معناه أنك نفيت وجود أحد في المسجد غير محمد. فإذا قلت الله إله، سيقول لك النصراني وعيسى إله، لكن إذا قلت لا إله إلا الله انتفت الألوهية عما سوى الله. لكن أيضا إذا قلت لا إله سكت هذا نفي محض لا يفيد. فلا بد في باب الأسماء والصفات من الجمع بين النفي والإثبات، النفي تنزيه والإثبات مخالفة للتعطيل. قال: جمع الله تعالى بين النفي والإثبات لأن النفي وحده عدم، والعدم ليس بشيء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، ويشترط في الصفات المنفية أو السلبية أن تكون متضمنة لكمال الضد. قال الله عز وجل: فما مسنا من لغوب، لكمال قوته. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، لقيوميته وحياته. قال الله عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وقدرته. فكل صفة سلبية دل عليها القرآن والسنة تتضمن كمال الضد. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. والصفات المنفية يشترط فيها أمران: الأول دلالة الكتاب والسنة على ذلك، يعني ما تأتي إلى صفة لم تلد في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا ومن عندك. الثاني أن لا يكون المنفي محضا، ولهذا قال بعض الشعراء: يهدي قبيلته قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فقال الآخر: وإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هم لا يريدون المدح لقومهم، وإلا الذي لا يقدر هو ممدوح، والذي كذلك لا يغفر الناس هو ممدوح. لكن هؤلاء عاجزون عن الظلم، عاجزون عن الظلم لاتصافهم بالعجز. قال: لأنهم لا يستطيعون الشر أصلا، وإلا لو كان الإنسان يستطيع الشر وتركه يكون مدحا في حقه. فصفات الله عز وجل الثبوتية تدل على الكمال، السمع والبصر والقدرة والإرادة. وصفات الله المنفية تتضمن كمال الضد. ومن هذا علم أن الصفات تنقسم إلى قسمين. يعني الآن عندنا لو تأملت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، ثلاثة أسماء ثبوتية، ثم يقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جاء النفي. فالأسماء الثبوتية لابد أن تتضمن صفات وتدل عليها، والصفات والأسماء المنفية لابد أن تدل على كمال الضد، وإلا إيش من فائدة في ذكرها؟ لكن لم يلد لكمال غناه، ولم يولد لكمال حياته، فهو الحي أزلا وأبدا، وهو الغني أزلا وأبدا، وأيضا لم يكن له كفوا أحد لكمال صفاته جميعا. ومن هذا علم أن الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ثبوتية، وهي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الأول صفات ثبوتية معنوية كالعلم والقدرة والسمع وغيره، يعني أنها معاني ليست قائمة بغيرها، يعني صفة خبر قائمة بغيرها، ولا كذلك معنى قائم بنفسه، ولكنها معاني قائمة بغيرها، معنى علم، قوة، قدرة، إرادة، غضب، رضا، معاني. لكن عند أن تقول وجه، يد، هذه صفات أخبار. الثاني صفات ثبوتية خبرية كالوجه واليدين والساق والساعد وغير ذلك. الثالث صفات فعلية كالغضب والرضا والسخط وغير ذلك، وهي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. إذن هذه تسمى الصفات الثبوتية، هذه الثلاثة الأنواع كلها تسمى الصفات ماذا يا أخوة؟ الثبوتية، ثابتة لله، سواء قلت العلم، القدرة، الإرادة، المحبة، أو قلت الوجه واليدين والأصابع والكف والساعد وغير ذلك، أو قلت النزول والغضب والرضا والصخب، كلها صفات ثبوتية لله، ثابتة لله. إلا أن منها ما هو صفات معنوية، وهي التي يتصف الله بها أزلا وأبدا كالعلم والقدرة والقوة والإرادة، ومنها صفات فعلية وهي التي يتصف الله بها متى شاء، ومنها صفات خبرية. لماذا سميت خبرية؟ قيل لأنها لا تؤخذ إلا من الخبر الكتاب والسنة، وقيل هي التي ما كان مسماها أبعاض وأجزاء لنا، لكنها في حق الله لا يقول أبعاض وأجزاء. القسم الثاني صفات منفية، وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن هذه الصفات تتضمن كمال الضد. فائدة الأصل، هذه فائدة مهمة جدا، ما هو الأصل في باب إثبات الصفات؟ هل هو وصف الله بالسلب أم بالثبوت؟ الأصل وصف الله عز وجل بالصفات الثبوتية، لأن الصفات الثبوتية كمال، فكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الله عز وجل ما لم يكن ظاهرا من قبل، بينما الصفات المنفية يؤتى بها في حق الله عز وجل لثلاثة أمور. ثم أيضا العرب إذا مدحوا يمدحون بالصفات الثبوتية، فيقول أحدهم للملك: أنت كريم جواد شجاع عظيم، بينما لو دخل عليه يقول له: أنت لست بثوام ولست ببقال ولست بعاجز ولست بجبان. هذا العرب الذي يعرف اللغة العربية ما يعتبر هذا من المدح، يعتبر هذا من الذم. فإذا الصفات المنفية يؤتى بها لثلاثة أمور: الأول لدفع توهم نقص، كما قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، لما أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يتوهم متوهم ممن لم يعرف قدر الله عز وجل أن الله إنما خلق السماوات والأرض في هذه الأيام لعجز أو تعب، كما قالت اليهود إنه استراح في اليوم السابع، فقال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. فهنا تدفع بهذا النفي توهم النقص. الثاني دفع ما ادعاه في حق المبطلون، دفاع عن الله من قول المبطلين، كما قال تعالى: لم يلد ولم يولد، لما زعموا أن له ولد وأن له صاحبة، قال سبحانه وتعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فنفى عن نفسه الصاحبة والولد. ما هي الصفة الثبوتية التي هي ضد هذه الصفتين، ضد هاتين الصفتين؟ الحياة والقيومية والغنى، لأن الولد إنما يحتاجه الشخص الذي يمرض ويكبر ويموت، أما الله عز وجل هو الغني الحميد، والصاحبة كذلك يحتاجها المخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى من يطبخ له ومن يقضي له حاجته ومن يغسل له ملابسه، إلى غير ذلك، لا يستطيع أن يعيش إلا بأنيس، أما الله عز وجل منزه عن النقائص والمعائب. الثالث لبيان عموم الكمال في مثل قوله: ولم يكن له كفوا أحد، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي نظيرا ومساويا، لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا لبيان عموم الكمال. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، أي أن أهل السنة لا يميلون عن هذا الطريق. فالعدول هنا بمعنى أي فلا ميل، ولا انحراف أي تميلون لأهل، أي تميلون، فلا عدول فلا ميل، هذه تعدل، فلا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. ثم هم لا يساوون شيئا بما جاءت به الرسل، يعني أن ما جاء به الرسل هو المقدم صلوات الله وسلامه عليهم عن الله تعالى. وبهذا بيان لأهمية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جل ودق وكبر وصغر، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما قضاه الله وقدره الله شرعا يجب الإيمان به والسير عليه، فلا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاءت به الرسل. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. وعن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز اسأله عن القدر، فكتب: أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما يحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. ولم يقل ابن كثير: من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، أي الصحابة، وببصر نافذ كفوا، أي عن التنطع والتعمق، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى لو أرادوا التنقيب، وبفضل ما كانوا فيه أولى لو كان في التنقيب خير لا سابقوا إليه. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، أي ما عليه أهل البدع، لقد سبقتموهم إليه، وهذا إنما هو إلزام لا يستطيعون أن يلتزموه. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، وهذا هو الصواب، أن هذا الكلام في باب الأسماء والصفات من المحدثات، إنما حدث بعد موت الصحابة رضي الله عليهم، ومن الذي أحدثه؟ أحدثه الذي زهد في طريقهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر. يعني الذي يريد، الذي لم يصل إلى طريقهم عنده قصور، والذي يريد أن يسبقهم عنده يعني حصر لا يستطيع أن يواصل. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، جفوا في الدين، وهو ما يعبر عنه بالتفريط، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وهو ما يعبر عنه بالإفراط. وإنهم بين ذلك أي الصحابة وسط بين الغالي والجافي، لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الأقرار بالقدر فعلى الخبير، فبإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون، فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، فإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا، لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا ما من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك. هذه الرسالة هي في السنة من كتاب السنن لأبي داود، وهي رسالة مهمة يتناقلها العلماء في كثير من مصنفات التوحيد والعقيدة، لا سيما وعمر بن عبد العزيز قد ناظر القدرية من أمثال غيلان الدمشقي، وناظر الخوارج، فجاء بكلام فصل أن أهل السنة لا يعدلون عن مذهبهم الحق، لأنه جاء من الله وجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ به الصحابة، فمن أراد أن يسبقهم في شيء فهو محسر وعاجز، ومن قصر عن مذهبهم وطريقهم فهو مفرط وناقص، والهدى بين ضلالتين، والحق بين باطلين، كما سيأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.